بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
تقول المسألة الشريفة: إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا، فإن لم يمكن نزعه لبرد أو نحوه صلى فيه، ويسقط شرط الطهارة من الخبث، ولا يجب عليه القضاء، بل يقول يتزاحم هنا الشرطان. افرض أنه أمكن نزعه بحيث يكون هو في الغرفة وحده وما عنده إلا ثوب نجس، ولو نزعه أصبح عاريا، فهل يصلي عاريا مع أنه اشترط في الصلاة ستر العورة، أو يصلي مستور العورة لكن ثوبه نجس؟ فيكون هنا شنو؟ فيقول سماحة السيد: نعم، الاحتياط أن يصلي في الثوب النجس وينزعه ويصلي عاريا، ولكن هذا الاحتياط استحبابي، يجوز أن يصلي في الثوب النجس مع فرض الانحصار. فإذا مقتضى الاحتياط هذا يصلي عاريا حتى لا يصلي في ثوب النجس، ويصلي في ثوب النجس حتى لا يصلي عاريا. وكذلك إن أمكن نزعه، وكذلك إن أمكن نزعه يعني يجوز أن يصلي فيه طبعا مع فرض الانحصار وضيق الوقت، هذا القيود نعم ينبغي أن تلتفتوا إليها. وإن كان لحوة استحبابا الجمع بين الصلاة فيه والصلاة عارية. المسألة الأخرى: إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما، مقتضى قاعدة الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني أن يصلي مرتين. نعم، طبعا يقدر يصلي في الثوب الأول ثم ينزعه ويصلي في الثوب الثاني، يصلي الظهر ثم يقوم ويصلي العصر كذلك مرتين، وجبت الصلاة في كل منهما، وإن لم يتمكن إلا من صلاة واحدة يصلي في أحدهما لا عاريا، كالمسألة السابقة. بعد المسألة السابقة أوضح، يعلم تفصيلا بنجاسة الثوب ولم يلزمه الحكم الشرعي بأن يصلي عاريا، مع أنه يعلم تفصيلا، فكيف هنا يعلم إجمالا؟ فيصلي في أحدهما ويتخير بينهما، طبعا مع عدم الترجيح احتمالا ومحتملا. طبيعي هنا مع عدم إمكان الوصول إلى اليقين نجي إلى مراتب الإحراز الأقل من اليقين، نقول له أنت الآن تعلم بنجاسة أحد الثوبين، لكن هذا الثوب ألف كم احتمال أن يكون هو النجس؟ قال لا والله، احتمال أن يكون هو النجس 30%، الأكثر ذاك. وأقول له اختار ذاك، اختار ذاك، بعد واضح ذاك صار نسبة النجاسة في ذاك أكثر، سواء كان احتمالا أو محتملا، واضح الفرق بين الاحتمال والمحتمل. مثلا مرة يقول فقط نسبة الاحتمال أنه 50%, 50%, 30%, 70%, هذا بلحاظ الاحتمال. ومرة يقول أيضا لأنه عندي أنا هذا الثوب ثوب الطلعة وذاك ثوب البيت, وإذا أنا عندي نجاسة عرفت يعني اللي أظن في ثوب البيت أكثر لأن أنا ألبس أكثر, فصار ثوب البيت بعد هنا ما لا هنا صار دخلت وين المحتمل. أنا من باب المثال أقول لكم, فكلما جزمت بالنجاسة وترددت بين طرفين فإن كان هناك ترجيح بلحاظ الاحتمال أو بلحاظ المحتمل يؤخذ به ويتعين, إذا ماكو ترجيح فأنت مخير. بعضهم يقول أنا محتار ما عندي ترجيح, خلاص هذا قاعد يقول لك شو اسمه مخير, إذا محتار واضح الكلام. المسألة الأخرى, إذا تنجس موضعان من بدنه أو من ثوبه ولم يكن عنده من الماء ما يكفي لتطهيرهما معا لكن كان يكفي لأحدهما وجب تطهير أحدهما مخيرا, واضح نفس المسألة إلا مع الدوران بين الأخف والأقل. زين يعني أطهر لي بقعة شبر أو بقعة شبرين والماء يكفي لأحدهما فقط, وطبيعة أطهر بقعة شبرين نجس إما بقعة بمقدار شبر أو بمقدار شبرين والماء هي صبة واحدة وعصرة واحدة, يعني الفرض هالشكل أختار يعني أنا أصلي بالأخف وأتخلص من النجاسة الأكثر أو الأشد, واضح صار؟ زين, إذا تنجس موضعان من بدنه أو من ثوبه ولم يكن عنده من الماء ما يكفي لتطهيرهما معا لكن كان يكفي لأحدهما وجب تطهير أحدهما مخيرا إلا مع الدوران بين الأقل والأكثر أو الأخف والأشد أو متحد العنوان ومتعدده, ككون أحدهما متنجسا بدم السباع مثلا فيختاره على لحظة لزوما تطهير الثاني في الجميع, وإن كان كل من بدنه وثوبه متنجسا فلحظة لزوما تطهير البدن أولى من تطهير الثياب إلا إذا كانت نجاسة الثوب أكثر أو أشد أو متعدد العنوان فيتخير حينئذ في تطهير أيهما شاء. يعني مثلا واحد هذا نجاسة عادية بينما هذا نجاسة لا مكثفة بماء متنجس بباول والوقعة واحدة, إيه بس نجاسة البول أشد, فأنت إذا دار الأمر بين متنجسين زين القاعدة الأولية وما عندك ماء يكفي إلا لأحدهما قل لك مخير إلا إذا هناك ميزة, واضح المسألة, الميزة بحيث تجعل نعم أحدهما أخف نجاسة أو أقل أو أقل عناوين, هذا الدم ودم نجس العين ودم كذا هذا درهم وهذا درهم لا أقل أكثر من درهم لأن الدرهم معفو عن هذا أكثر من درهم وذا أكثر من درهم ذا درهمين وذا درهمين بس هذا الدم عادي وذا دم نجس العين لا أشد أتخلص من الأشد, واضح يعني المسألة. فإذا القاعدة ما هي؟ التخيير إلا مع وجود ميزة تجعل أحدهما أقل أو أخف. يحرم أكل النجس وشربه، ويجوز الانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة. أكل النجس مو المتنجس، أكل النجس وشربه، العذرة أو الدم، ويجوز الانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة، تزريق الدم، إعطاء الدم، التسميد، نعم، علاج فيما لا يشترط فيه الطهارة. أما المتنجس بيجي إن شاء الله، طابخين مرق زين وباذلين عليه ثمن وقدره جهد، مثلا ضيوف 20 ضيف وطابخين ذاك المرة، مسكين المرأة وهي تقشر البصل انجرحت وشالت الدم بالنشاف ونسيت مطهرته، وجات وقت المرق بتشوف الملح عدل ولا لا، وتحطها الاصبع تحط الاصبع بالذوقه، ضاقتها قالت له والله عدل بس هو ويلا هذا الطبع اللي الصبع اللي حطته هو خلاص صار كله هذا، كنت باذل يمكن انت يعني باذل فيه 500 ريال خلاص. من الحل تقدر تعطي الأطفال غير البالغين، غير ال حرام، لا احنا اصبح المرق متنجس، يحرم عليك ان تشربه ويحرم عليك ان تسبب في شربه للبالغين، ولكن مو حرام لان مو مضر، ذا نجس شرعا تعبدا، ما في اي ضرر داخله، في قاذورات وفي كذا، عرفا مو قذر، هذا عرفا طاهر، بس شرعا اعطي الاولاد، اعطي الاولاد غير ال غير البالغين. اذن هناك بعض الامور تحرم على البالغ وهناك بعض الامور لا، الشارع المقدس لا يرضى بوقوعها، مثل الزنا، اللواط، الامور لا، ذي افعال لا يرضى الله بوقوعها. فلو رايت غير بالغ ولد مميز مثلا، اعوذ بالله، يلوط او يزن، هو ما عليه حرام، استغفر الله، لانه مو مكلف، لكن انت اللي كان بامكانك ان تمنعه ولم تمنعه تكون مأثوما. ليش؟ لان هذا فعل يبغض الله وقوعه، اما شرب المتنجس يبغض الله وقوعه من البالغ. واضح التقسيم؟ فبعض الافعال هي في نفسها قبيحه ويبغض الله وقوعها بدون قيد، مثل الظلم، شوف الطفل زنا او لواط او انه عنده عصا وقاعد مثلا يكسر رجل احد او شيء، ما يجوز لك ان تسكت، امنع هذا الطفل. صار واضح؟ يحرم اكل النجس وشربه ويجوز الانتفاع به فيما لا يشترط في الطهارة. لا مسألة أخرى، لا يجوز بيع الخمر والخنزير والكلب غير الصيود، يعني كلب الصيد يجوز بيعه زين، وأما كلب غير الصيد لا يجوز بيعه. لماذا؟ لأنه إن شاء الله يأتي في بحث التجارة أنه يشترط في المبيع أن يكون مالا، والميتة والكلب الشارع المقدس أسقط ماليتها، وهذا مو مال، أسقط المالية فلا يجوز بيعها. أنا أذكر مؤمن سألني في سوق الخضرة، قال لي أنا كنت مبسط، هذا سؤاله، يبيع خضرة فواكه وخضرة، يقول وجي كلب جلكم الله، يقول شفت من بعيد أمريكان جايين، حجزت هالكلبان، حجزت مسكته أمريكان جاء وقال كم تبيعه، يقول بعته 200 ريال. عرفت شنو؟ سألني هالسؤال، قلت له البيع باطل وهالمال حلال. البيع باطل لأن المسلم لا يملك الكلب، لأن الإسلام أسقط مالية الكلب، قال هذا الكلب لا مالية له. وهذا بما أنه شي يسمونه كافر أو مال من باب الاستنقاذ مشكلة. بس قلت له في طريقة، أفرض اللي بيأخذ منك مسلم أو أنت اللي تحتاط، لا تنوي البيع، ارفع يدك عن حق الاختصاص، هذا كلب، أنا مسلم ما ملكه، بس لما حطيت يدي عليه صار لي حق الاختصاص، ما يحق لشخص آخر يقول بما أنك لا تملك أنا بأخذ الكلب، ما تأخذه، لي حق الاختصاص، يعني أنا مختص به مو أنا مالك له. فيجيني هذا الشخص ها، أقول له أنا ما أرفع يدي عن هذا الحق إلا 200 ريال، أو أنا عندي خلف البيت وضمن ظروف طبيعية صار خمر، صار خمر بعد خلاص فرضنا يعني هالشكل زين، لما صار خمر تزول الملكية، يعني بعد ما المسلم ما يملك الخمر لأن الإسلام أسقط مالية الخمر، خلاص أسقط المالية، بس يبقى لي حق الاختصاص. أفرض جاني مؤمن أثق به قال حن هذا الخمر أنا أقدر أحوله إلى خل أكثر، لكن أنا وقلت له أنا هم بلاش ما أعطيك إياه، حولي لا خلو بتبيعه زين، أبيعك الإسلام ما يرضى، فش نسوي؟ رفع اليد عن حق الاختصاص زين. نعم يقول سماحة السيد، ولا بأ إذن الخمر والخنزير والكلب لا يجوز البيع، ولكن يجوز بيع غيرها من العيان النجسة والمتنجسة إذا كانت لها منفعة محللة عند العقلاء، مثل العذراء للتسميد أو الدم للتزريق، دم نجس ولكن أول قبل كذا سنة بالسنة يمكن أقل أكثر ما أدري ما ينتفعون بالدم، أما اليوم في هالزمان بنك دم أكو، مثل ما أكو بنك فلوس أكو بنك دم، يعطونا للمحتاجين وكذا، والجامعة تحتاج للمختبرات زين، واضح. إذن الكلب الخنزير وكلب الصيد هذا لا يجوز بيعها، ولكن يجوز المعاملة على رفع اليد عنها في مقابل حق الاختصاص. أما غير هذه المذكورة كالدم والعذرة يعتمد، إذا كان لها منفعة محللة مثل هالأيام الدم لا منفعة محللة عند العقلاء فيجوز بيعه، أي الدم لا يجوز أكله أو شربه لكن له منفعة محللة يجوز بيعه، وإذا لم تكن له منفعة محللة عند العقلاء لا يجوز بيعه، ومع الشك نجري المعاملة على رفع اليد عن حق الاختصاص. يحرم تنجيس المساجد وفراشها، وبنائها من الداخل وسائر آلاتها التي تعد جزءا من البناء كالأبواب والشبابيك. وإذا تنجس واضح للمساجد حرمتها، وإذا تنجس شيء منها وجب تطهيره، بل يحرم إدخال النجاسة العينية غير المتعدية. المتعدية لأنه متنجس المسجد، بل نقول حتى غير المتعدية إذا لزم من ذلك هتك حرمة المسجد. مثل استغفر الله، يجي واحد يدخل العذرة في كيس ويحطها في وسط المسجد، يقول أنا ما نجست المسجد. أقول له إيه ما نجست، ولكن هذا هتك للمسجد، حاطه في كيس في وسط المسجد حرام. زين، أما إذا كان مسكين امرأة ولا واحد مدخل طفلة في المسجد ومحفظ وجزم أن الحفاظة فيه شيء، ما يلزم هتك المسجد. فإذا ذي المسألة شنو؟ عرفية. إذا لزم هتك المسجد حرام، إذا لم يلزم ليس بحرام ولا بأس به مع عدم الهتك، ولا سيما إذا كانت من توابع الداخل مثل ما قلت لكم، دخلنا الطفل والطفل في حفاظته كذا، بخلاف ما استغفر الله لا في كيس مختص يدخل كذا، وهذا مو من التوابع الداخل. زين، ايه، او واحد مسكين عرفت مجروح ودخل وفي ثوبه نجاسة دم، بقع دم، ذي من توابع الداخل، ما يعد قد هتك المسجد. فكذا تجب المبادرة إلى إزالة النجاسة وآلاته، حتى لو دخل المسجد ليصلي فوجد نجاسة وجبت المبادرة ويقدمها على الصلاة في سعة الوقت. ولكن لو صلى وترك الإزالة إذا عصى صحت الصلاة، أما في ضيق الوقت فتجب المبادرة إلى الصلاة مقدما لها على الإزالة. في سطرين ذي المسألة عند الأصوليين يبقون فيها أشهر حتى يعطونك هالنتيجة، أشهر مسألة في الأصول هذا عنوانها، هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. أحسن، الآن في ساعة الوقت دخلت أنت المسجد الحين، ها أنت مصلي الظهر داخل، صلي المغرب، تصلي جماعة، ها؟ وانت داخل شفت النجاسة في المسجد، بول أو دم شفته بعد عينك، شفته، شو يقول لك الإسلام؟ طهر، فوتك صلاة الجماعة خلت فوتك، راح طهر المسجد، أنت مأمور بالتطهير، عصيت هذا الأمر، عصيت هذا الأمر وصليت، عرفت شنو؟ تجي هالمسألة الأصولية، الأمر بالشيء وهو شنو؟ التطهير، إذا عصيته هل فيه نهي عن الصلاة؟ هل يقتضي النهي عن الصلاة؟ زين، وإذا كان يقتضي النهي عن الصلاة، الصلاة هذه اللي صليتها صحيحة أو باطلة؟ تعالوا معركة العلماء هنا، ومسألة أصولية صعبة ودقيقة، ويبقون فيها أشهر في هالمسألة. فرأي السيد السستاني والسيد الخوئي وجماعة كثيرين أنه إذا ترك تطهير المسجد اختياراً مع ساعة الوقت مأثوم، ولكن صلاته صحيحة. أنا أقول أنت أخذتها باردة مبردة وأخذت النتيجة، لكن العالم المجتهد كيف وصل إلى هالنتيجة ومتى؟ بعد أن بذل جهدا حقيقة يشكر عليه رحمة شكر الله سعيه. آخر مسألة عليكم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل وسلم.